قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله عايزين ننهي سورة التكاثر. إحنا كنا توقفنا عند الجزء بتاع المعلومات المتعلقة بالسورة. طيب إحنا قلنا في 10 معلومات عايزين نعرفهم عن سورة التكاثر أو غيرها من السور. المعلومة الأولى اسم السورة، الأسماء التوقيفية بتاعت السورة أو الاسم التوقيفي تكاثر. طبعا ما جاش في حديث صحيح أنها سميت سورة ألهاكم التكاثر، لكن جاء على لسان بعض الصحابة زي ابن عباس أنه قال نزلت بمكة سورة ألهاكم التكاثر. يعني كان يعني حتى الآن على ما يبدو ابن عباس رضوان الله عليه كان بيسمي الصور بأوائلها. البخاري برضو ترجم ليها في صحيحه بقوله سورة ألهاكم التكاثر. الطبري سماها في تفسيره سورة ألهاكم التكاثر. يقال إن الصحابة كانوا يسمونها سورة المقبرة. طبعا الحقيقة يعني سر التسمية ده واضح جدا، يعني احنا حتى الآن لو توقفنا مثلا مع الاسم التوقيفي بتاعه واسم التكاثر، فقلنا أصلا إن الإيه؟ إن السورة بتتمحور حول إيه؟ حول هذا الاسم أصلا، يعني هي الفكرة كلها هي بتتمحور حول فكرة التكاثر، فالاسم الحقيقة معبر جدا جدا عن مضمون السورة. محدش يجي يقول لي سورة التكاثر بتتكلم عن الموت، محدش يقول لي سورة التكاثر بتتكلم عن النعيم، سورة التكاثر بتتكلم عن التكاثر، ما ينفعش يكون بتتكلم عن حاجة غير كده أصلا. فهذه هي القضية التي تناقشها سورة التكاثر، ده موضوعها واضح جدا من تسميتها. الصحابة لما سموها سورة المقبرة، لأن أنا قلت لكم أصلا لو تذكرون في سر ربنا قال حتى زرتم المقابر، يعني ربنا استخدم التعبير ده في الإشارة للموت، يعني ما ربنا ما قالش ألهاكم التكاثر حتى جاءكم الموت، ألهاكم التكاثر حتى وفاتكم المنية، ألهاكم التكاثر حتى خرجت أرواحكم. ربنا اختار هذا أو هذه الجملة حتى زرتم المقابر، قلنا لأن الإنسان هو كل التكاثر هدفه فيه إن هو إيه؟ إن هو يتكاثر لأجل تحسين وضعه في إيه؟ في مسكن الدنيا، قلنا قضية المسكن. فإذا أدرك العبد أن المقبرة مسكنه أكثر من الدنيا، وأن مدة مقامه في المقبرة أكثر من مدة مقامه في الدنيا، إذا أدرك العبد ذلك فإنه ولا شك سيعمل للمقبرة أكثر مما يعمل للدنيا. يعني هو في الدنيا بيعمل للمكان، لأن أصلا هو ده قلنا ده واقع الإنسان في الدنيا، واقع الإنسان في الدنيا أنه ما بيعملش للمكان الإيجار، بيعمل للملك. يعني هو كده كده تلاقوا الناس في الدنيا لو حتى واحد عنده شقة إيجار مأجرها 10 سنين برضو مش بيعمل فيها كتير، بقول كده كده أصلا دي مش إيه، دي مش بتاعتي دي إيجار. إنما مثلا لو عنده بيت تمليك تلاقيه مهتم جدا بالبيت التمليك على حساب البيت الإيه؟ الإيجار. لو هو مسافر مثلا ويسكن مكان ما وهذا المكان لن يكون له به قرار، ممكن يكون أصلا المدة اللي هيقعدها في المكان ده 15 سنة، مسافر مثلا السعودية يشتغل 15 سنة وهو مثلا وليكن عنده مثلا 25 سنة، فهو متصور إن ما يتبقى من عمره 20 سنة المتبقية هيقضيها مثلا في مصر، فبيعتبر إن رغم إن 15 سنة ده رقم مش قليل، بس برضه ما بيعتبرش إن دي دار قرار أو ما بيعتبرش إن ده مكان قرار. فلما العبد يدرك أصلا أين قراره، يعني أين قراره أين مسكنه، هينشغل ولا شك. زي ما قلنا أصلا هم الصحابة كانوا مدركين لهذا البعد جدا، مدرك لبعد إن أنت النهاردة إحنا مشغولين إن لو واحد ما عندوش كهرباء يخرب الدنيا عشان يدخل كهرباء، طب برضه ما هو القبر اللي هو هيكون فيه ده هيكون ظلمة كيف ينيره، لو هو عنده مكان ضيق بيحرص جدا انه يوسعه، طب ما القبر اللي انت هتكوني فيه ده هيبقى ضيق، كيف توسعيه؟ وهكذا يعني. وطبعا واضح جدا ان الصحابة يعني ان صح تسميتهم لها بالمقبرة او سورة المقبرة، طبعا لان زي ما قلنا هذه نقطة محورية او استراتيجية محورية في علاج مشكلة الايه؟ التكاثر. احنا قلنا سورة التكاثر فيها اربع استراتيجيات لعلاج هذه المشكلة، فمنهم دي اول اصلا الاستراتيجيات لعلها تكون ابرزها واقواها اصلا. طيب دي المعلومة الاولى. المعلومة الثانية كلمة محورية ايه؟ الهاكم ولا التكاثر؟ الهاكم. هي مشكلة كلها في كده، لا ما اقصدش يعني الكلام بيتمحور حواليها. التكاثر ده عامل ايه؟ الهاكم. والالهاء ده ليه؟ جا منين؟ وجا مش يعني كله بيتمحور حول الالهاء. لا شك طبعا التكاثر كلمة محورية، بس هي كده كده خلاص بقت اسم السورة. ف بعد كده هو يعني برضو في حاجة اسمها الاستعمال القرآني. الاستعمال القرآني ان القرآن يكون استعمل لفظة في اطار معين، ففي الغالب مش هنستخدمه. يعني مثلا القرآن استعمل مثلا كلمة التكاثر دي مذمومة. يعني مثلا في ناس رأيهم ايه؟ ان القرآن ما استعملش كلمة التغيير الا مذموم، لان اصل الغير في لغة العرب اللي الاشياء السيئة، غير الدهر يعني يعني صروفه السيئة، فأصل الغير في لغة العرب كده تمام. ففي ناس رأيها ان القرآن ما استخدمش كلمة التغيير الا في الايه؟ الا في الوضع السيء اللي هو من الحسن للسيء يعني. عشان كده بيشوفوا مثلا الايتين بتاعت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم، بيشوفوا دي اصلا عكس الاستخدام احنا ليها، بيشوفوها ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم من حال حسن حتى ما يغيروا ما بانفسهم. ماشي، يعني ما بيتغيروش الحاله الكويسه اللي عليهم مش بتروح الا لما ايه؟ هما يبقى نفوسهم مش كويس. دي ممكن تبقى صادمه لايه اللي تصورنا احنا. ممكن لعل مثلا اقل منها صدمه شويه الايه الثانيه بتاعت ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه النعمة على قوم حتى يغيروا ما بايه؟ بانفسهم، يعني تمشي اكتر من الاولى. انما الاولى دايما احنا بنستخدمها حتى في خطاباتنا الدعويه في ايه؟ لو عايزين ننتقل من الحاله السيئه اللي احنا فيها نغير نفسنا فربنا يغيرنا الحال. لا، ده هو بيقول عكس كده، ده هو بيقول ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم. ربنا ما بيغيرش ما بقوم من حال حسن الى حال سيء الا لما يغير الايه؟ عقوبه يعني، خلاص عقوبه. وبيستدل بسياق الايه، وهو برضو كلام قوي، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم. هو كده يعني، هو ما غيرش عليه رغم ان التاني برضو يمشي، بس اقصد هو في ناس بتشوفه كده. فبناء عليه بيقول ان القرآن استعمل التغيير ده في كده. وطبعا افضل مدرسة في العالم في الباب ده المدرسة المقاصدية بتوع المغاربة. يعني مثلا من المفسرين مثلا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، مميز جدا في هذا الباب ما يسمى بالاستعمال القرآني، لدرجة حتى ان عنده حاجة اسمها مبتكرات القرآن. يقول مثلا القرآن ده استخدم ده استعمال مبتكر، يعني ما العرب ما كانوش بيستعملوا كده. فالمدرسة المقاصدية في التفسير دي اصلا اروع المدارس في هذا الباب الاستعمال القرآن. المعاصرين طبعا دكتور البوشيخي المدرسة كلها بتاعته مدرسة مهتمة جدا بالباب ده. انا شفت الدكتور البوشيخي مشرف على حوالي 50 رسالة ماجستير ودكتوراه كلها حوالين استعمالات القرآن. يعني مثلا الرحمة في القرآن، الحكمة في القرآن، كذا في القرآن. يعني هو مثلا حوالي 50 رسالة ماجستير ودكتوراه ان هو بيعمله، بينجزه مشروع اسمه المعجم المصطلحي للقرآن الكريم او المعجم المفهوم. بينجزه مشروع، ده مشروع كبير يعني، مشاريعهم الكبيرة اللي هم بيحاولوا ينجزوها يعني، اللي هو ان المصطلح ده او الكلمة دي استخدمت في القرآن ايه ازاي، مشى في القرآن على انهي استخدامها. زي مثلا كلمة المطر، ايوه هي ممكن يكون استعمالها في القرآن دايما جاء في الايه؟ في العذاب، لكن مش يعني محدش يقول ان المطر مش ايه يعني كلمة سيئة. ما تقولوش مطر، النبي قال في السنة قال مطرنا بفضل الله وايه ورحمته. فيقول لك لا قولوا غيث، لا مين قال كده؟ عادي، بس هو القرآن ممكن يكون غالب استعماله كده. زي برضو التغيير، فبرضو محدش يجي يقول بره ايه ما تستخدمش كلمة التغيير في الانتقال من الحالة السيئة للحالة الحسنة، لان ده عادي منعقد في اللغة. وكان القرآن استعمله كده، بس ده بقى بيفيد في فهم القرآن ككل، انك كل ما تشوف كلمة كذا تبقى كذا، كل ما تشوف كلمة كذا في غير في السياق الفلاني. يعني دي مسألة دقيقة شوية، الهاكم والتكاثر كده، قلنا الكلمة المحورية المقدمة بتاعت السورة. حتى زرتم المقابر، نعم. خاتمة، ثم لتسألن يوم إذا عن نعيم. سورة التكاثر على وجازتها، بس سورة يعني تحس انها انعكاس لصور كبيرة كتير جدا، يعني يمكن اغلب الحاجات موجودة فيها بوضوح. طيب المشكلة اللي بتعالجها السورة، ايوه كلا لو تعلمون علم اليقين، المشكلة اللي بتعالجها هي دي، كلا لو تعلمون علم اليقين. هو لو كان ده بقى ما ده قلنا اصلا هو ده اللي وصل للمشكلة دي من الاساس، ده تنبيه عليها في سورة ايه. وبعدين قلت لازم تنتبهوا لما القرآن يذكر حاجة في شكل مشكلة ما تعدلوش عنها. يعني لما القرآن يذكرها في شكل مشكلة انت تقعد تفكر، يعني لما تبص على السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر دي بنسميها الايه، رصد الظاهرة، الظاهرة كده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، ما ده يعني مشكلتكم كده، لو انتوا كنتوا تعلموا علم اليقين لكنتوا تروا يعني. فلما السياق القراني او الاسلوب القراني يبقى ماشي في عرضها في شكل مشكله، ما نروحش نعدل عنه الى ايه، الى غيره. طيب زي مثلا قلنا لما تذكروا مثلا في صداره قاف، قاف القران المجيد ماشي، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ايه هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر إيه مريش. فممكن اللي هيسمعها من الأول يقول لك إيه، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذه المشكلة غلط، دي الظاهرة، دي الظاهرة اللي هي رصد الظاهرة. زي واحد يقول يا جماعة إحنا انتشر عندنا الرشوة ومش عارف الرشوة والرشوة، طب إيه سببها، دي الظاهرة، هي اللي المشكله دي الظاهره، ايه اللي بقى ورا الرشوه مثلا، سوء الاحوال الاقتصاديه، او ان الناس ظروفها، وان الناس ايمانها ضعف، والناس ما بقتش يعني ضعف ايمانهم بالله رزاقا. طيب بعد الخاتمه مشكله، بقى المشكله الايه المحوريه، الايه المحوريه ما فيهاش يعني فيها بصوره اساسيه الاشاره للحل اصلا، انا في رايي انها حتى زرتم المقابر، في رايي انها حتى زرتم المقابر. هذا التعبير تعبير القرآن ما استخدموش كتير، هو تعبير فعلا لو صح ومبتكرات القرآن، وتعبير مهم جدا، حضوره في القلب هو الانطلاقة المحورية، وزي ما قلنا أصلا ده يكون جامع لكل ما وراءه. القبر ده أصلا إيه، صورة مصغرة من كل حال، يعني صورة مصغرة من الآخرة، عشان كده بيقول القبر أول منازل الإيه، الآخرة، إنه صورة مصغرة مما وراءه. فهو خلاص لو بس هو الانسان لو حط بين، لو وضع بين عينيه المقابر خلاص الكلام، بس مقبره، انت سر غفلتك ان انت ناسي المقبره. شكرا بقى ابن خثيم يمكن يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعه لفسد علي قلبي، انت ما فسد عليك قلبك اذ فسد، وما تكاثرتي اذ تكاثرتي، وما غفلتي اذ غفلتي، الا لان انت نسيتي مسكنك، نسيتي المكان اللي انت رايحه اصلا، وإلا لو ده حاضر بين عينيكي خلاص خلص الكلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان من الحلول المهمة جدا اكثروا من ذكري هادي من لذات، فانه ما كان في ضيق الا وسع، ولا ما كان في وما كان في وسع الا ضيقة. تمام. طيب بعد كده النزول، خلاص قول هي مكية بلا خلاف، مكية عند الجمهور، ابن عطية بيقول هي مكية لا أعلم فيها خلافا، قال إنها السورة رقم 16 في ترتيب النزول، يقال إنها نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون بناء على أنها مكية. طيب فيها حاجة كده من الحاجات اللي هم كانوا بيقولوا بيها يعني في الـ يعني فيها كلمة كده بتتكرر في القرآن المكي بس، يعني كلا، وقال إن كلمة كلا ما تكرر في القرآن المكي. هي دي بقى يعني زي ما بقول، هي بقى إيه، حتة عادات القرآن، بيسموها عادات القرآن أحيانا يعني. طيب دي المرحلة، مرحلة النزول إنها مكية. طيب توقيت النزول بالضبط في المرحلة، على الكلام بأنها رقم 16، يبقى كده بدري قوي. وفي ملاحظة بس تلاحظوا إن الرأي اللي احنا تبنيناه في الترتيب التعليمي هنلتقي فيه مع الناس اللي بيقولوا بالترتيب النزول، يعني إلى حد كبير جدا جدا، وعشان كده الواحد الحمد لله مطمئن نفسا جدا مسألة الترتيب التعليمي دي، لأنها تبقى جمعنا فيها من كل المميزات، يعني كل المميزات الترتيب جمعناها بفضل الله عز وجل. فتلاحظوا إن احنا كده تقريبا بنلتقي مع مين؟ مع الناس اللي بيقولوا بترتيب الإيه؟ النزول. يعني احنا أغلب السور، أغلب قصار المفصل نزل بدري، تقريبا هنلتقي معهم كده. ابن جرير أورد في تفسيره، ابن جرير أورد في تفسيره بيقول إن علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يعني إيه كنا نشك؟ يعني شاكين، يعني الكلام ده فعلا حصل ولا لا؟ صح؟ غلط، يبقوا كفار. صح؟ الشك ده كفر. ان الشك هو استواء الطرفين، اللي هو مش باني حاجه، مش واخد قرار، انت شك في حاجه، يعني ايه؟ مش ظن بالظبط. هو يعني ايه؟ هو لا يقصده الشك بمعنى الاصطلاح، اللي هو يعني شبهه. ما احنا قلنا اليقين تطرأ عليه الشبهات وينقضه الشك، احنا مش قلنا كده؟ اليقين اللي احنا عايزينه لما كنا يقين مش مره فات باين قلنا يكون بلا ايه؟ بلا شين، بلا ايه؟ بلا شك وبلا ايه؟ شبهه. خلاص، لان الشك ينقضه والشبهه تنقصه. خلاص، فاللي يقصده سيدنا علي هنا ايه؟ كنا ايه؟ نشك، يعني كنا ايه؟ اشتبه علي، يعني في حاجات كده فيها يعني في امر مشتبه عليه. فاللي عنده مشتبه عليه حاجه، ده بص انا مصدق ان في عذاب قبر، بس الحته دي مش فاهمها، بس وضحها لي. ماشي، هتقول لك انا متاكده ان في قضاء وقدر، القضاء خلص، انا مش ممكن ما كنتش في قضاء وقدر، ان ما فيش قضاء وقدر اصلا يبقى الحياه مسرحيه هزليه وربنا يعني متنزه عن العبث. بس انا بقى يعني مش واضحه لي الحته دي، فهمني الحته دي. خلاص، فدي بقى اسمها ايه؟ شبهه. ابن ابي حاتم اورد في تفسيره، تفسير ابن ابي حاتم اسمه ايه؟ ده بقى اسمه تفسير ابن ابي حاتم. خلاص، اسمه تفسير ابن ابي حاتم. خلاص، ده من التفاسير اللي بتعتني بنقل الاثار، هو مش بي يعني ما بي هو بس يجيب الايه لو عنده فيها اثر يقوله، لان ابن ابي حاتم اصلا مين بقى ابن ابي حاتم ده؟ هو ابن ابي حاتم. ماشي، مين بقى ابو حاتم؟ ابو حاتم الراز. ماشي، محدث كبير جدا، وابنه ده محدث كبير جدا، فهم اصلا ايه؟ محدثين، فدول بيقولوا عليهم المحدثين المفسرين. خلاص، الطبري طبعا على راسهم، يعني الطبري كان محدث. مهم، أورد عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان أو مثل فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان وفلان، يشيرون إلى القبر، وتقول الأخرى مثل ذلك، فأنزل الله: ألهاكم ليه التكاثر حتى زرتم المقابر. هو بيذكره، يعني ده جاء في لباب النقل السيوطي، لكن هذا السبب الحقيقة مش لا يصح، يعني مفيش ما يشير إلى صحته. طبعا من الناس اللي كتبت في أسباب النزول الصحيحة أشهر من كتب كان كتب من المعاصرين يعني، كان الشيخ المقبل الوادعي، ليه كتاب اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول. مهم يعني، فطبعا يعني لا شك ان الصورة ايه يعني ابعد من ذلك بكثير يعني، يعني هي بتشير الى حد كبير مش على هذا التكاثر يعني خلاص، وخصوصا الاحاديث الاخرى واستخدام النبي لفظة التكاثر نفسها الموضوع. حتى ابن عباس لما في تفسيره البخاري اورد في صحيحه لما قال الهاكم التكاثر قال بالاموال والاولاد او بالاموال والبنين، تمام؟ فدي بصورة اساسية. وقال مقاتل والكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم كان بينهما لحى، لحى يعني تلاحي يعني تلاحي خلافة، فتعاند السادة والأشراف أيهم أكثر، فقال بنو عبد مناف نحن أكثر سيدا وعزا وعزيزا وأعظم نفرا، وقال بنو سهم مثل ذلك، فكثرهم بنو عبد مناف، ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية. وقال قتادة نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. لكن لا شك طبعا ده في أسباب النزول الوحيدة، لكن لا شك زي ما قلنا إن إيه إن هذا التكاثر مش بدول بس يعني، لأنه قلنا حتى زرتم المقابر مش يعني تعبير مجازي أكثر منه حقيقي. قلنا قبل كده برضو أن يعني كثير من المفسرين القدامى لما يقول نزلت فيه يعني أيوة تنطبق على أيوة تنطبق على تنطبق على كأنه إسقاط يعني. طيب ده ما يتعلق بالنزول، ما جاء في فضلها، إيه اللي جاء في فضلها؟ احنا قلنا ده مش ده صح، ما وردش في فضلها حاجه. طيب بعد الفضل ايه؟ استعمال النبوي، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، استعملت كثيرا في الاستعمال النبوي، استعملت كثيرا يعني احنا كتير من الاحاديث لو تذكرون فاكرين احنا مر علينا الحديث بتاع الرجل لا ده دف ثم لا تسألوني يومئذ عن النعيم، يعني ده الاستعمال اللي ثم لا تسألوني يومئذ عن النعيم، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في خطابه الدعوي، عشان كده بقول اصلا من الصور المهمه جدا في الخطابات الدعويه سوره التكاثر. يعني اعتقد ان اكثر سورة النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في خطاباته الدعويه من القصار دي كانت سوره التكاثر، لان الحقيقه السوره دي يعني انا قلت لكم انها بتناقش اخطر قضيه اصلا بيعيشها الانسان. فالنبي استعملها لو تذكرون في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، الحديث في عند الإمام مسلم الإمام أحمد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم له المقابر، فيقول يقول ابن آدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يشرحها، مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه لليه للناس، تمام؟ طبعا ده برضو النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يؤكد بأن الموضوع بتاع ان هم راحوا القبور وكلام ده كله ايه مش في الغالب مش هو ده ما يتعلق بالسورة. يبقى ده استعماله، مرة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. الاستعمال الثاني كان في مرة عين اللي هي في الآية بقى بتاعت ثم لا تسألنا ماذا نعيم، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرتين، مرة في عند أبي الهيثم بن التيهان، ومرة عند إيه؟ جابر بن عبد الله. يبقى دي مثلا تلات، دي كده عندنا على الأقل ثلاث مواطن استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ هذه السورة وأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم الحال. يعني الحقيقة أنا يعني حسيت بحاجة كده من الاستعمال النبوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم منتبه جدا للتكاثر. انتوا لو تذكرون احنا قلنا ايه؟ قلنا هل المشكلة في التكاثر ولا في الالهاء؟ في الالهاء، لكن اصل المشكلة تكاثر، فلو نجحت ان انا اتيقظ للتكاثر مش هيحصل لي الهاء. ده اللي حسيته بقى في الاستعمال النبوي. حسيت النبي صلى الله عليه وسلم متيقظ جدا لايه؟ للتكاثر اصلا. يعني مش عايز ما تحطش نفسك في التكاثر عشان كده كده لا الهاء ولا مش ايه. احنا بقى عاملين فيها افتوات، نحط نفسنا في التكاثر ونقول مش هيحصل لنا ايه الهاء. انا مختلف، انا غير اي حد، انا مش زي اي حد. انت تفتكرني زي، لا لا انا مش زي ما هتشغلش ولا حاجه، ما تخافش انا مش زي اي حد. فاحنا عايشين دور الفتوات. رغم النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ جدا انه ايه، انه اصلا بيقفل باب التكاثر اصلا. يعني في كلامه، هل لك يا ابن ادم من مالك الا هو نفسه في موقف ثم تسالنا، يعني ملاحظ ان ده نعيم وانا هسال عنه، يبقى لا خلاص انا مش الاول كده. انا في رايي ان النقطه الاهم ان فعلا يبقى انا بعمل الارض لله بناء على 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 فتوى بس. يعني انا عايزكم تخرجوا من هواكم، مش مهم الفتوى، يعني ممكن الفتوى دي تكون فتوى فلان او فلان، بس اخرجوا من ايه، من هواكم بس. هي دي النقطه اللي انا عايزها، اخرجي من هواكي. لو خرجنا من هوانا يبقى احنا كده كده يعني احنا صح. ممكن مثلا حد يقول لك لا انفقيهم وتوكلي على الله، وحد يقول لك ايه ابقيهم، وده توكل على الله برضه. بس المهم ان هم خرجوا منين، من قلبي خلاص. يعني اخرجوا من هواكم، وبعد كده مش هيضركم كتير الايه، الرأي بقى يبقى ولا يمشي. ما انا قلنا قبل كده اصلا الامام احمد قال يكون الرجل زاهدا وعنده 100,000؟ قال نعم، اذا لم يفرح اذا زادت، ولم يحزن اذا ايه نقص. بس خرج من قلبي، لو خرج من قلبي ما هيفرقش، انا صرت زاهد عند الله. هو شكلهم ازاي، هم فين، مش فارقين. يعني مش فارقين معايا ولا مش معايا اصلا. يعني ممكن يكونوا معانا وانا بنفق على نفسي فيهم من باب ان ده بقى يعني اكفي نفسي في ان انا بطلب عاد. يعني ممكن يكون محل نفقتهم انا، بس هم خرجوا منين، من قلبي، هم مش بتوعي. ده خلاص خرج من قلبي، بس انا بقى ممكن هستعملهم في الطاعه مثلا. فبما اني هستعملهم في الطاعه صار مال انا مثلا ايه مستخدمه فيه، فاستخدمه في الطاعه بمعنى كلمه الطاعه. ان مثلا بقى مش هروح مثلا ايه عذرا، يعني عجبتني عبايه اجيب عبايه، وعجبتني عبايه ثانيه اجيب عبايه ثانيه، وانا عندي الايه الكفاءه، ما هعملش كده. بس ممكن يكون المال ده باقي مثلا وانا بعمل ايه مثلا، يعني بأنفق على نفسي منه في الطلب، بستخدمه مثلا في الدعوة، بس هو في ايه، في حوزتي. بس خرج منين، هو خرج من قلبي اصلا، هو لله، هو مال الله. بس ممكن يكون عندي انا وانا اللي ايه اللي بستخدمه، مش مهم. يعني مش لازم يروح لغيري، ما ممكن المال ده يروح لغيري بس ايه ما يبقاش الاولى. يعني اروح اوديه لغيري وانا هكون محتاجه، لا انا ممكن اكون رصدته لايه، للطلب خلاص. انا اعرف اخ مثلا ربنا منع عليه مثلا وجاب سيارة تفعلها مثلا قسط شهري وكده خلاص. فهو في اليوم اللي جاب فيه السيارة دي بتاعت ايه، بتاعت الدعوة مثلا، او بتاع يعني هو رصدها للدعوة، فخلاص هو بيستخدمها في الدعوة. هو بيحتاج سيارة اصلا كده كده، بس السيارة دي بتاعت الايه، الدعوة. ولما موت السيارة دي بتاعت ايه، بتاعت الدعوة. فاهم الناس اللي حوالينا، لما موت السيارة دي بتاعت الايه، بتاعت الدعوة، وهو بيستخدمها بناء على كده. يعني لو حتى مثلا مشوار خاص بيه ممكن ياخد قطر، ممكن يعني كانها سيارة الايه، الدعوة فعلا، واستخدمها كده وهو محتاجها بدل ما هو ايه. فانا ما اقصدش ان انت، المهم مش ان هم يخرجوا من ايدينا. بصوا التحدي الاكبر مش ان الدنيا تخرج من ايدي، التحدي الاكبر ان الدنيا تخرج من قلبي. واكاد اجزم لكم بانها لو خرجت من قلوبنا هتملأ ايدينا، هتبقى مالية ايدينا اصلا، يعني ايدينا ما هتفضاش منها. انما المشكلة انها لو فضلت في قلوبنا ايدينا هتبقى فاضية منها، وقلوبنا تتأذى بيها خلاص. فانتوا اخرجوها من قلوبكم وسيبوا بقى ايه، يعني هي طول ما في ايديكم ما تقلقوش، مش فارقة بقى. يعني عادي ممكن لاحق للانسان صفقة جامدة جدا جدا، صفقة تلوح ليه خلاص. وممكن عادي انا معايا فلوس بس انا مش شايف مثلا ايه باب نفقة كبير قوي. ممكن انا مثلا معلش عادي ممكن اقسم هنا ب 1000 وهنا ب 2000 وهنا ب 500، هنا ب 10 وهنا ب 100 وهنا ب 20 عادي. يعني هو اقسم في خير، بس مثلا لا ممكن في جات فرصة كده، يعني اللي هي فرصة العمر زي ما بقول، تجهيز جيش العسر، حفر بئر روما، يعني في حاجات كده ايه. ما هو الصحابة بس انا يعني كنت اللي ملاحظه جدا مثلا في ايه، في الصحابة ان هم كانوا ايه، لا يعني موضوع الدنيا دي مش في ايه خالص يعني. فلما تيجي فرصه ما بايه ما بترددش وبيساهم في كل حاجه. يعني عبد الرحمن بن عوف اللي بيطلع عنبايه عادي في موقف، هو اللي يعني هو اللي مثلا بيجي له مثلا بيجي له قافله التجاره في وقت المدينه فيه ارملت، يعني المدينه فيه كانت في حاله اقتصاديه صعبه جدا، وتاتي قافله تجاره يقال ان اولها كانت او اولها كان عنده اخرها في المكان اللي خرجت منه، قافله تجاره كده. وقافله التجاره دي التجار يعني كانوا بيمارسوا عمليه احتكار شويه، فبياتوا لي خلاص قافله التجاره اصلا ما فيش واحد من اهل المدينه يحلم بيها اصلا، فهم يعني جايين له. وقافله التجاره بقى تصوروا اللي بالحجم ده اللي بالشكل ده هو تعب فيها قد ايه ورتب لها قد ايه وانفق فيها قد ايه وخدت، يعني اكيد طبعا كان الامر مش، لكن هو لاحت له فرصه جاي سوموه يعني نعطيك الدرهم بدرهمين، ان هناك من يعطيني اكثر، يعطيك الدرهم بثلاثه، ان هناك من يعطيني اكثر، نعطيك الدرهم وصلوا بسبعه، قال ان هناك من يعطيني اكثر، قالوا والله ما يعطيك احد اكثر من ذلك ابدا، احنا كلنا تجار المدينه من هيديك اكثر من كده، ما حدش هيديك اكثر من كده اصلا، احنا كده جبنا سقفنا معاك، قال ان هناك من يعطيني بالدرهم عشره ويضاعف لمن يشاء، هي لله. دي كانت في قلبه خالص، كانت فين؟ في ايده، فمش يعني ايه، وكانت معاه عادي، بس لاحت فرصه. لا ما هو لما لاحت الفرصه سيدنا مثلا عثمان انه يجهز جيش العسره، طب ما دي فرصه ايه؟ صفقه. لما لاح له ان هو يحفر بئر روما صفقه، وكان تمنها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نفس الموقف اللي تعرضه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده تعرضه سيدنا عثمان برضه في قافله تجاريه. فاقصد كده انت المهم ان اللي عندك مش بتاعك تعيش على كده، عندك شويه ذهبات، عندك فلوس، عندك مش ده مش ايه؟ مش بتاعك انت بقى، وده زي واحد خرج منه ده لله خلاص لله. ممكن تكوني انت بتستعمليه في ايه؟ في الطاعه. معلش عندك لبا وده بتاع ده خلاص انا اخرجته لله عز وجل، فما تجيش بقى ايه؟ هتفرج فيه على افلام، هشوف فيه مش عارف يعني ده ايه؟ ده بتاع ده مسجد، ده حرم، واضح؟ ده ليه قدسيه خلاص، ده مش بتاعي. فعادي هما كانت في حاجات بيخرجوها وهي لسه في ايه؟ في حوزتهم، بس هو خلاص هي خرجت، انا مت ده مش بتاعي. فعادي بحس ان هو لا يتكفف الناس يعني، ما هي القصه في كده. بس ان كنت اوصي بشيء فهو لاي حد، خرجوا الدنيا من قلوبكم، بس خرجي اي شيء تملكيه من قلبك، خرجيه من قلبك ولا يضرك ما يحصل بعد ذلك. لو خرج من قلبك ما يضرك ما يحصل بعد ذلك، خلاص. لو نجحنا في دي خلاص اللي وراها ايه؟ اسهل منها. هتلوح لك بقى فرصه مش هتترددي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ قال الثلث والثلث كثير. صح كده؟ مش قال له كده؟ طب هو ساب كده؟ هو ما سابش كده. طب قال كده لابو بكر؟ ما قالوش كده. طب ده برضه هل ينقص من رتبه مثلا سيدنا عبد الرحمن؟ ما ينقص من رتبته. اساسا هو ممكن ظروفه انه رجل ثري وعايش على الثراء ده، ولاده من بعده مثلا ممكن يكونوا اعتادوا على ايه؟ على هذا اللون من الثراء، ربما يتمكنوا يعيشوا مثلا، او ربما ده يكون فتنه ليهم. فالنبي ببصيرته صلى الله عليه وسلم مثلا، وصار تشريع يعني تشريع للاضعف يعني، او يعني للباقي مش لسيدنا عبد الرحمن، لعله لمن وراء سيدنا عبد الرحمن يعني، لعله لمن وراء. لكن طبعا سيدنا عبد الرحمن ما يضيله شيء من يعني، لعله مثلا هو بذل كتير جدا قبل كده، فده مثلا يكون ايه يعني. برضو انت حتى قيسي انت على قلبك اكتر حاجة اصلا هتبقى يعني. انا في رأيي ان الاستراتيجيات الاربعة لمكافحة التكاثر الموجودين في السورة او صح التعبير، ان اوقاعهم هي مين؟ المقابر طبعا، دي اوقاعهم اصلا، اوقاعهم دي يعني في تصوري ان دي اوقع بكتير جدا. حته برضو لانها برضو قاطعه للتسويف، وده المشكله الاكبر. هو اغلب المتكاثرين بيسوفوا يعني، اغلب المتكاثرين بايه؟ بيسوفوا. احنا قلنا طبعا الخطاب هنا مش للكافر قوي يعني، او يعني الكافر ده هو كده كده هو كافر، هو في بعد الكفر ذنب. فاغلب المتكاثرين مشكلتهم ان هم ايه؟ بيسوفوا. فطبعا المدة قاطع يعني، حتى قلنا الرواية بتاعت هاذم اللذات، لأن الهذم بالذال بمعنى القطع، فقاطع بيه. بيقطع الدنيا خلاص. طيب في انا اقصد بس انا يستوقفني جدا في الاستعمال النبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقفل حتى الباب بتاع الايه بتاع التكاثر، لانه هو هيكون ذريعه الايه الالهاء، يعني هو اللي هيوصلنا دخلنا. فعشان كده هو حريص جدا حتى على ايه يعني على نعمه صغيره يشكر، يعني وشايف ان مثلا الماء البارد ده نعيم. طب هو الانسان عايز ايه بعد النعيم؟ دي مش نعمه، ده ايه؟ ما هو النعيم دي مبالغه في التنعم، صح كده؟ فهو شايف ان ده نعيم، فهو هيجيب فوقه ليه؟ يعني خلاص هو صنع لنفسه تصور ان الماء البارد واللحم والتمر ده نعيم. طيب اللي فوقه؟ يعني هو ليه هيتشوف لما هو فوقه؟ وفي نفس الوقت لما يكون مثلا هناك ما هو دونه ما يبقاش ايه؟ يعني ده انا ده لا ده ده, ده, ده اللحمه دي نعيم. انما يعني وده قلنا للاسف برضو هو حاصل في مجتمعاتنا، ان البيوتات اللي مثلا اتربت على ان ايه ده احنا جبنا تفاح، ده احنا بناكل ديك رومي، ده جات لنا هدية جاتوه، البيوتات اللي اتربت على ان ده كده، فبطبيعة الحال هتلاقوا مستوى المعيش العادي بتاعهم ايه يعني كويس وماشي وزي الفل. طب البيوتات اللي اتربت على ان ده عادي، سقفهم في النعيم ايه؟ ده بشع، بشع اصلا، يعني بشع جدا. فلما هو الانسان بقى يبقى سقفه يعني سقفه في النعيم انه بياكل لحمه، طب يعني فهو على ما دونه هيبقى ايه؟ راضي ومبسوط ومستريح وبيشكر ربنا ومش عايز اكتر من كده، يبقى شايف نفسه ايه؟ فمثلا لما الله يمن عليه انه بياكل لحمه مثلا كتير، ده يبقى ايه؟ انا كده منعم. في حين ان التاني صار يتشوف بقى ايه؟ لا ده انا هاكل لحم كباب حله واكل بفتيك وهاكل لحمه غزال واكل لحم. يعني هو احنا الامه او مثلا محافظه زي محافظه بني سويف كمحافظه متوسطه الحال، لما توصل بقى ان مثلا اول ما يفتح مطعم مثلا فيه لحم غزال تلاقي جارين عليه الناس طرف. يعني في مطعم فتح مش عارف في الشرق بتاع اكلات بدويه ومش عارف ايه وكلام من ده، فانا كنت متصور انه مش ايه ما هيشتغلش اصلا مش هيمشي، بس مش بشكل بشع، مش ماشي بس يعني ربنا يوسع عليهم يعني، بس مش بشكل بشع. ليه؟ لان الناس دي اللحمه العاديه بقى لحمه ومسلوقه وكلام ده كله وبتاع ومتحمره، واللي امه بتحمرها في البيت لحمتين اللي متحمره بتاع امه في البيت خلاص يسيبها ويروح مثلا، وهي برضو ممكن تبقى لحمه بس شويه عليها شويه مش عارف ايه. لا ده السقف بقى ايه؟ انت بقى سقفك كده، كنت زمان يا سلام ده لو معاكي موبايل بيقول الو فرحانه جدا موبايل والو متكلم ورأت وجيت ويعني تبقى اقصى. بشوفها حتى في العيال الصغيره مثلا اخوها اقصى طموحها ايه؟ بابا هات لي موبايل بقى بتكلم كده. وانا عارف ان بعد ما تجيب الموبايل يا بابا عايز عليه يا بابا عايز هو سقفه ما ايه؟ فخلاص هو صار هيبص على اللي حواليه مش منعم ولا حاجه. بحس بقى ان النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ جه حاطط السقف بتاع النعيم ايه؟ وطى سقف النعيم خالص وطاه عشان الحالة اللي هو عايش عليها يبقى حالة ايه؟ ده العادي يعني ايه المشكلة؟ فلما يبقى مثلا ليه كام يوم مش بياكل وجعان وخرج من بيته ما اخرجه الا الجوع ويطلع ياكل لحمة في مرة كده يشوف نفسه منعم، يبقى الوضع العادي بتاعه ايه؟ عادي. ايوه يبقى الاسودان ده الوضع الايه؟ العادي. مش بقى وضع الايه؟ التسخط بقى اللي احنا عايشين فيه. انما احنا لما علينا سقف النعيم بقى ايه؟ بقى كل ما دونه ده بالنسبه لنا ايه؟ تعب بقى وعادي، رغم انه اللي ما دونه ده نعيم يعني نعيم عظيم جدا.
هو في حاجه برضه هو بحس ان الناس اللي هم بعاد عن القران وكده يعني بيبقى كل تفكيرهم في اللي هي الحاجات الماديه دي، يعني كان الانسان لما فعلا ليه علاقه بالقران ما بيفرقش معاه الحاجات دي، ان هو القران اصلا بيعمل يعني بيشبع القلب تمام، فما بيبقاش تفكيره كله في الحاجات دي.
هو برضه هي مش تفكير، هي مش مساله تفكير، هي مساله الرؤيه القرانيه. ان هو الانسان طول ما هو يعني هو طول ما الانسان مع القران هو في امان، بس لا امان للانسان الا مع القران. بعد كده العلاقه السوره اللي قبلها واللي بعدها، سوره التكاثر في المصحف. طبعا النزول يعني انا زي ما قلت برضو ترتيب النزول ده احنا ما عندناش في نص، عشان كده مش هن يعني مش هنقف عنده كثيرا، لكن في ترتيب المصحف هي قبلها القارعة وبعدها سورة العصر. وإحنا خدنا الاثنين الحياة فيستحق أن احنا نقف معهما. سورة القارعة قلنا بتتمحور حوالين إيه؟ القارعة ما القارعة؟ ما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه وفي عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقلنا ساعتها أن السورة بتبلور مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن كل اللي الناس يظن أن ليه ميزان صار يوم القيامة ما له إيه؟ وزن. وأن ليه وزن واللي باقي هو إيه؟ هو ما يتعلق بأمور الآخرة. فأما من ثقلت موازين، أن قلنا ساعتها أن الإنسان وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قلنا ما فيش وزن خالص، انعدام الوزن ده. فأما من ثقلت موازينه، بقى في حد جه وحد ثقل ميزانه، تيجي التكاثر بقى بتقول لنا على مين؟ على دول بقى، على اللي هم اللي عندهم حالة انعدام وزن دول أصلا، ان هم رغم ان هم عندهم حالة، يعني هم يوم القيامة في حالة انعدام وزن، رغم ان هم ممكن يكون في الدنيا ليهم ايه؟ وزن، ليه وزن بالمال اللي تكاثر منه، ليه وزن بالجهل اللي تكاثر منه، بس صورة التكاثر قالت لنا ان ايه؟ ان الكلام ده ان الموازين بقى ميزان الناس، لان هو اللي بيتكاثر ده بيتكاثر عشان ميزانه عند الايه؟ الناس. وقلنا سورة التكاثر بتنبهنا لميزاننا عند الله، سورة قصدي القارعة بتنبهنا لميزاننا عند الله سبحانه وتعالى. طيب سورة العصر بعدها، بعد سورة التكاثر بقت سورة الايه؟ العصر. للتأكيد على المفهوم ده، ان الانسان اللي في ايه؟ يعني الانسان اصلا في سعي وحركته الدائبة هو ايه؟ مهدد بالايه؟ بالخسران، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكأن سورة العصر بالنسبة لسورة التكاثر هي خارطة الطريق، لو صح التعبير، ماشي، خطة خروج، هي خارطة الطريق. ان هو بعد ما في التكاثر بقى، يعني التكاثر اصلا اللي غالب عليها الطبع الايه؟ ترهيبي. احنا بننبهه في مشكلة وبننبهه وبنرهبه وبنقوله ويجي بقى يطلع في الايه؟ لما يجي طالع بقى في العصر ياخد الايه؟ خطة الخروج بقى. انت لو نجحت في عمارة الاوقات في عمل الصالحات خلاص تبقى انت كده نجوت من الايه؟ من التكاثر. لان هي زي ما قلنا هي خزائن، الوقت ده ايه؟ خزائن. مال الخزينة بعمل صالح ما عاد في مجال انه يتكاثر بايه؟ بشيء لا فائدة منه ولا طائل منه رأي، ماشي. طيب انا انتقل بقى لتعليم سورة التكاثر للاطفال، كيف نعلم سورة التكاثر للاطفال. طيب بس لو سيارة الرئيسية بتاعتها الاول ايه؟ انا في رأيي ان اكافح التكاثر، في رأيي انا بالاربع استراتيجيات اللي موجودة عندنا، بس انا لو نجحت في دي ان شاء الله تكون، لو هيكون حاجة تانية اني الا اتلهى بالتكاثر او الا يلهيني التكاثر، بس انا شايف ان اكافح التكاثر دي اولى. انه قلت لكم انا حتى لما كلمتكم على الاستعمال النبوي، انا طبعا اشرت للكلمه دي كتير وانا بتكلم، ولما كلمت على الاستعمال النبوي نبهتكم للنبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان يكافح التكاثر ده، يعني اي ذره تكاثر هتظهر وبايه؟ بيعيدها ابتداء، عشان ما نخشش بقى بعد كده هتلهيني ولا ما تلهينيش. زي ما قلت ما احطش نفسي اصلا في الازمه واجي اقول ايه والله هيتلهى ولا ما تلهاش، لا انا عايز اعمل وقت للتكاثر ده، عايز اعمل له مكافحه. خلاص زي عارفين بتاع حمد بتاع مكافحه الحشرات دي، عايزين بقى مكافحه، نعتبر التكاثر ده حشرات كده، الانسان كده فعلا ينقي قلبه، هو عايز يتكاثر من الشهوه الفلانيه، يتكاثر من المال، يتكاثر. لان قلت اصلا قبل كده لو تذكرون ان الملهيات هي ازمتها ايه؟ ازمه الملهيات ايه؟ تعزف على وتر نقاط ضعف في قلب الانسان، زين للناس حب الشهوات، يعني هي بتعزف على وتر ايه؟ ان دي نقاط ضعف عند ليه؟ عند الانسان. فنجاح الانسان في انه يكافحها ابتداء قبل ما تخش قلبه، ما يروحش بقى يسيبها تخش حياته وتخش قلبه بعدين يقول ايه؟ يقول لا ده انا مش هتلهى بيها، هيتلهى. عشان كده قلت اصلا ان السوره تديني استراتيجيات لمكافحه هذا التكاثر، زي مساله المقابر، زي مساله وهكذا، الاربع استراتيجيات اللي احنا قلنا عليها. طيب بالنسبه بقى للاطفال، المدخل هيكون ايه؟ طبعا الصور اللي فيها الغالب على طبعها الترهيب بتبقى محتاجة ايه؟ لا محتاجة نركز قوي عشان جرأة الترهيب ما تزيدش فتعمل ترعيب، خلاص؟ فلازم بنبقى مركزين قوي عشان الجرأة ما تزيدش، لأن يعني الأطفال الترهيب ده مش المدخل بقى في سورة التكاثر هيكون إيه. أنا قلت لكم أصلا هو مفهوم الزهد ده مناسب للأطفال؟ أنا قلت إيه؟ يعني مفهوم الزهد مناسب ليه؟ أنا عايزه مقبل على الدنيا أصلا عشان يزرع فيها يزرع فيها يزرع فيها يزرع فيها. أنا بس عايز أفهمه إن في آخرة والآخرة دي مهمة وهي أهم. الأطفال متطرفين لو زهدوا هتبقى حاجة صعبة خالص. فهو متطرف هو لسه أصلا مفيش يعني. فلذلك مفهوم الزهد نفسه والتأكيد عليه بعبارات الكبار الأطفال مش مناسب. أنا بس بأخدكم للمزالق اللي في اللي ممكن متعلقة بتدريسنا للسور. المزلق الأول الترهيب، مش عايزين مساحة ترهيب زائدة عشان ما يقلبش الترعيب. المزلق الثاني الزهد، الطفل بالعكس مش مناسب ليه إيه كلام عن الزهد وإن أنت ما فيش وما ينفعش ومش عارف إيه. لذلك هنقعد نفكر بقى في إسقاط السورة على واقعهم. فين بقى في واقعهم السورة؟ مثلا تضييع الوقت، الجشع، ان هم مثلا بيتكاثروا من حاجه لدرجه ان ايه يضيعوا الوقت، يقعد مثلا يفضل يلعب بلاي ستيشن كتير، يلعب جيمز كتير، حب التملك، حب الاستئثار والانانيه والكلام من ده. الطفل يحب يجمع يجمع يجمع، اصلا من اوائل اللعب اللي بيتعلمها انه يجمع حاجه، يجيب كيس اللي هي مرحله الجيزرينج. خلاص يجيب كيس، اول حاجه بيعملها تقريبا بعد ما يمشي يجيب كيس ويقعد يجمع فيه حاجات، ويجمع فيه الشباشب تحديدا كمان، يجمع فيه حاجات وياخد الكيس ده ويخبيه. تمام، احنا ندور على الحاجات ومش عارف ايه يعني. هو دي من اول الحاجات اللي بيتعلمها اصلا. فهو برضو بينمو عنده انه يجمع، مهاره انه يجمع هي بتنمو عنده، هو مطلوب انه يجمع، بس لازم يفهم هو بيجمع ازاي، يجمع ليه، يجمع قد ايه، شويه مفاهيم كده تضبط له الدنيا شويه. طيب فبناء عليه هو مفهوم لازم نشوف ايه اللي موجود في حياته شبه او يعني الصوره ممكن تكون تسقط عليه او تنزل عليه. خلاص، ونحاول ننطلق منه، نحاول ايه ننطلق منه، فنحاول نعرض له هذه الصوره يعني. خلاص، مثلا زي صوره ايه، هو بيحب الكوره، يلعب 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 يلعب، الاذان ياذن ما يقومش. خلاص، هو مثلا بيحب مثلا ايه الفسح، اتفسح كتير 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 ومش بيذاكر. يعني هي فكرة احنا عايزين ناخده بقى، هنركز معه اكتر فكرة الالهاء والاكثار من المباحات اللي بيسبب له ايه الهاء. انما تخش يعني الطفل حتة مكافحة التكاثر دي عنده من الاساس، لا صعب يعني صعب اصلا. انما خلينا نكافح الالهاء يعني عند الاطفال هننتقل لمكافحة التكاثر الملهي مش مكافحة التكاثر. ليه؟ لأن أنت الكبار ممكن تقول لها ما تقعديش تلعبي ولا تضيعي وقت. ينفع؟ ينفع؟ ينفع. طب الأطفال، اللعب جزء من تكوين النفس، يعني جزء من تكوين النفس اللعب. وأنا أوصي الناس ثم أوصي الناس ثم أوصي الناس، من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. أنا ولادي في البيت لما منعت عنهم التلفزيون اللي هو كان مشغل لهم الكرتون، كرتون اسلامي كل حتى لما منعت عنهم الهباب الكرتون ده، العيال بقوا يعني كل مثلا اخش عليهم الاقيهم بيلعبوا لعبه، لعبه الدكان، الاقي عائشه تقابلني خد يا بابا اشرب عملت لك كوبايه نسكافيه، طيب لا بس بزود السكر شويه، وجع حاططها شويه، مجانين. بس ايه بقى، ايه بقى بيتخيلوا بيفكروا بيلعبوا. اللعب ده جزء من تكوينه اصلا، من بناء شخصيته. فاحنا لما بنعمل ايه، لما بنتدخل في حياتهم بندمرهم، ما بندلوش مساحه انه يعمل كده اصلا. هتلاقيهم بقى بيلعبوا حاجات كتيره، مش عارف يلعب بابا وماما. فاقصد ايه، هو الاطفال اللاعب ده جزء من تكوين النفس. فبناء عليه ما تقدرش تقول له ايه كافح يعني اقفل، لا هنركز على التكاثر الملهي مش على التكاثر. لازم يتكاثر، لازم مثلا يلعب، لازم يخرج مثلا. الاطفال يعني احنا مثلا لا بالعكس، واحد يتحبس له في اوضه كده يقعد مركز فيها ويخلص فيها احسن. لما الطفل ده لا، لازم الفضاء، الحريه، ده مخلوق حر ما ينفعش فيه خالص يعني خالص، ما تجيبش معاه. احنا ممكن نقعد يوم بنعيط، ما ينفعش يوم ما بيضحكش، لا ده يموت. فاقصد لازم نراعي هذه الابعاد. خلاص، فاحنا هيبقى تركيزنا على التكاثر الملهي مش على الايه، مش على مكافحه التكاثر بقى من الاول. عشان جاي بقول الموقف بتاع عثمان سنه مش ايه، مش مناسب قوي للطفل يعني، هو مش مناسب قوي للطفل، بس مناسب عليه بقى، مناسب ان احنا نفهمه دينيا عنه. ونحن في نعيم كبير وربنا بيكرمنا ونحن هنسأل عنه وربنا يعني ممكن ناخد البعد اللي هو بتاع السؤال كتعداد للنعم يعني انه برضه هو في الاخر برضه ايه مش مكلف ما تقولش هتسأل وهتخش عليه النار وربنا بس هتسأل عليه ان ربنا هي هيعدد عليك النعم عملت ما عملتش وديت وهكذا تمام. طيب يبقى احنا ممكن المدخل يبقى من خلال ايه نحكي تصرف مثلا ممكن نحكي تصرف بتاع حد منهم خلاص ان هو فلان ده بيحب الكرة قوي ففضل يلعب كرة مثلا راح مثلا النادي الساعة 10 فضل يلعب كرة 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 الظهر أذن وبعدين ما سابش فضل يلعب كرة تاني لغاية ما هي العصر أذن عليه وما صلاش الظهر خرج وقت الظهر وبعدين يعني ايه وصل لهم الصورة كده فلان ده يعني بيحب يعني ان هو يجمع حاجات حتى لو مش بتاعته لان برضو في مثلا من المشاكل مشكلة السرقة واحيانا السرقة ما بتبقاش سرقة يعني الاطفال بتاخد حاجات ما بتستخدمهاش هو بس فكرة عنده حب التملك برضو مسألة حب للتملك تخليه اصلا تلاقي مثلا وفي الغالب يعني ابنك في اول اسبوع من الحضانة او اول شهر على الاكثر بتلاقيه في الغالب جايب الاقلام بتاع اصحابه كلها اللي معاه في الحضانة ولعب الحضانة جايب لعب الحضانة لو عارف يحط المعلمة في الشنطة يحطها في الشنطة ويجيبها خلاص فهو طبعا هو عنده حب لايه التملك فطبعا ده بيتطور مع الوقت انه بيدمن هذا الايه السلوك ويصير عنده سرقة فبقى بيستلذ بانه بيتكاثر وخلاص طبعا بقى المشكلة انه لما يكبر ويبقى او هي كبنت لما تكبر وتبقى ست بتبقى باشعة قلت لكم قبل كده مثلا تلاقي واحدة مثلا عندها حاجات في النيش بتاعها ليها 15 سنة بتستخدمهاش وبتموت ومتستخدمهاش بس هي بتحب تخش تشوفهم كده وتطلع تشوفهم وتطلع لو حست ان حاجة نقصت ممكن تحس ان دراعها اتقطع ولا حاجة هي المرض ده وتلاقي مثلا تخش تلاقي عندها صورة جوه فيها مش عارف ايه وتفتح كده وتقعد ايه تسرب فيهم مثلا كل كام شهر تسربهم فتشوف الحاجات اللي فيهم وتقفلهم تاني وتسربهم طب انت لكنهم ليه طب مش عارف حاجات اصلا مثلا ممكن فستان مثلا عندها ضيق وهي مثلا بقت الفستان ده قده 3 مرات بس برضو ايه هي كده بتحب بيتطور عندهم اصلا انه منوع يبقى منوع نسأل الله العافية خلاص يبقى جموع منوع فاحنا بنخاف على طفل من ان يكون جموع ايه منوع انه يجمع ويمنع خلاص انت بتسألي مشكلة ايه لا بس مفهم مفهوم التملك يعني دايما بنتكلم على حتة انت تحب حد ياخد حاجتك هو بس دايما برضو من الحاجات اللي المفروض يعني تطور عند الطفل مسألة مفهوم التملك ما يسمى بالملكيات الخاصة طفل عنده مشاعر ما عندهش حاجة اسمها حاجة ملك حد بس ده لازم ينمى حتى ببيته يعني أنا مثلا في الموبايل مثلا الموبايل رن فخديجة تقول لي يا بابا عمته هلا بترن عليك تقول لي في الموبايل ليه ده بتاعك لا بابا بتاعك انت لا مش من حقك أصلا تتعود على الخصوصية يعني لازم تربع على الخصوصية افتح مش عارف المحفظة بتاع استأذنتي من سن يوم تربى على الخصوصية مش بتاعك ما ينفعش هو يتربى ان دي حاجة بتاعتي تخصني دي مش بتاعتي ما تخصني اغلب الولاد دول مش بتربوا في بيوتهم على الخصوصية ان هو تلاقيه عادي بقى بيروح ويفتح شنطة مامته ويمسك الموبايل بتاعها ويقعد يعمل مش عارف ايه ويتصل على كذا ويرد فما ترباش على الخصوصية تربى على ان كل حاجة مشاع فلما يروح بقى في مكان تاني بتربى وطبعا ده خلي بالكم من الافات اصلا الكبيرة جدا في تربية البنات حتى لغاية ما تكبر حتى مع امها مثلا فتيجي لما تتجوز تعمل كده مع جوزها وده مش صح فبتدخل نفسها في ايه هي طبعا مروشه بقى لجوزها مروشه يعني امها عادي اتصل لا واحده اتصلت دي مين تتصل ليه ايه الحكايه تقعد تتبعها ومش عارف ايه وتعمل له مصايب انا يعني اعرف واحد تقريبا كل 10 ايام تقريبا بيعمل خناقه مع مراته بسبب ايه اتصالات وتقعد تتبعها تلاقي واحده مثلا بترن هو في طبيعه شغله ممكن حاجه زي واحده بترن يفضل مثلا ايه تفضل تتبعها تتبقى لغايه ما تتاكد ان هو مش رابطين مع بعض وتبدا الاسبوع الجاي واحده ايه مريضه والله مريضه هو قال لي انا قلت له لا دي مريضه قلت له دي مريضه دي لازم حد دي مريضه فعلا مريضه دي ما تربتش على ايه على الملكيه الخاصه ده ملكي وده ملكي وده ملكي وده ملكي لا دي ملهاش دعوه بدي اصلا لازم يتربى على ان كل الشريعه مثلا اوجبت الاستئذان ليه يتربى عليه حدود والملكية، لازم تربى على الحدود الملكية. فدي مسألة مهمة، حتى احنا في الفصول في كذا نربي الأولاد على الملكية. خلاص صح صح، ايوه صح، مش من حق، ايوه طبعا. الشريعة لا تجيز ان انا تجسس على ابني عشان خاطر اعرفه بيعمل ايه، بس متحسس، بس الشريعة لا تجيز كده. بس برضو يعني مش كل يعني، بس في حاجات ممكن تكون مناسبة في سن بس مش مناسبة، الطفل مش مناسب ليه ان هو يعرفها، مش مناسب ليه ان هو يتعامل معاها، مش مناسب ليه يعني. تلاقي مثلا اطفال، انت ممكن تكوني بتكلمي واحدة صاحبتك في حاجة مثلا ما بينكو سر يخصها، تلاقيها هي ممكن قاعدة مثلا قدام ده ماما ده تيتا كانت ماما بتكلم واحدة وقالت لها ومش عارف وايه وتسيح لها وتخرب الدنيا. او والله تسيح لها، هو كلام ما ينفعش. طفلة مثلا ما تعرفوش يعني، هو الطفل مش ما عندوش ايه، ما عندوش حتة الاسرار دي والكلام ده خالص. الله، فهو مش صح يعني، هو مش لازم، هو في تربية على، لا تربية على ان في حدود، في حواجز، في حاجة اسمها ملكيات، في حاجة اسمها خصوصيات، دي بتاعتك. انا مثلا ممكن اخش الاقيهم بيلعبوا لعبة ايه، ان ده يعني مثلا هم بيقولوا بيقسموا الاوضة شقق، فايه خديجة شقة وعبد الملك شقة مثلا وايه ومثلا عائشة شقة، فتيجي مثلا تيجي عائشة تشكي بابا عبد الملك ايه دخل الشقة بتاعتي، اقول له انت تخش شقتها ليه؟ اه والله انمي الموضوع ده عنده جدا، دي شقتها. ما اللي ما بصوا، اللي ما هيعرفش يبني لنفسه خصوصية ما هيعرفش يعيش بعد كده. لازم اللي عارفين، اللي ما تربوش على الخصوصية دول ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة. عايزين ناس، عايزين معهم حد، عايزين، انما هو لو تربى على الخصوصية ده ينجز. الطالب اللي ما تعودش انه يقعد لوحده ما يعرفش يذاكر خالص، هو تعود على ايه؟ لا لا، ده احنا عوده يقعد لوحده، ودي قطك وده مكانك، اقعد في مكتبك، ولو سمحت انت خلاص وقتك خلص انا اقعد هنا. يتربى على دي، انما لما يتربى على الجو ده ما يعرفش يقعد لوحده خالص، ما يعرفش يقعد يذاكر، ما يعرفش يقعد يصلي، ما يعرفش يقعد خالص. انما لو يتربى على الخصوصيه والملكيه والحدود والكلام ده مهم خالص. الله المستعان. المهم يعني، فالاطفال طبعا عشان هذه المشكله كمان، مشكله ان هو بيجمع وكلام من ده، لازم برضو تبقى دي واضحه عنده. فاحنا ممكن بقى مثلا نتكلم عن الظواهر دي كده ابتداء. اولاد احكي لكم بس كده على شويه ولاد، تحكي لهم مثلا ولد بيعمل كذا كذا كذا، ولد بيعمل كذا كذا، ولد بيعمل كذا كذا كذا، خلاص. وان الولد ده مثلا اللي هو جمع ده قالهاكم متكاثر عن ايه، عن ان انتوا دي ده مش حاجتكم وما ينفعش وحرام، ممكن يبقى اسمه سرقه وربنا مش بيحب كده، خلاص. لازم برضو نفهم الولاد ان ده مش سرقة، ممكن يبقى اسمه سرقة عشان برضو ما نعايشهمش. لا ما نعايشهمش برضو، مش لازم اقتباس. انا برضو حد يقول قول مصطلح تاني، طب ليه المصطلح التاني؟ الشريعة قالت اسمه سرقة، بس انا بقول له شبه السرقة، ممكن يبقى سرقة. انا مش عاجبني اللي يقول ايه اقتباس، انتزاع، مش عارف ابتلاع، هو هي سرقة. هو لازم يفهم ان هو خد من حاجة غيره اسمه ايه، بس انا ما اجزمش بانها سرقه، لانها في الشريعه ما تبقاش سرقه فعلا. فاقول له ده ممكن بعد كده يبقى سرقه، يبقى شبه السرقه، ممكن الناس يقولوا عليك انك بتسرق، يعني ممكن يتقال كده، ودي حاجه مش كويسه. انا ما اقولوش انت سرقت او انت سارق عشان ما يعيش الجو ده ان هو سارق، خلاص خلاص. بعد كده بنبدا بقى نقول للولاد يعني ايه، نكلمهم عن المفهوم ده، وان ربنا عز وجل بقى في السوره دي بايه بيحذرنا يا ولاد. طبعا بيرهبنا، دي مش يعني بيحذرنا من ايه، من ان احنا الحاجات دي نتكاثر ونكتر منها لدرجه انها تشغلنا عن ايه، عن حاجه اهم منها. مثلا اللعب يشغلنا عن المذاكره، اللعب يشغلنا يعني تعريف التكاثر. انا قلت لكم اصلا، انا بدرس لكم، بحاول اقول العبارات اللي هتبقى صالحه حتى للاطفال، خلاص. عشان كده يمكن النقطه دي بعديها بسرعه. بعد كده بنقول ايه، بنقول لهم بقى في صوره اكبر من كده بقى، ان يبقى انسان كل همه عمال يجمع فلوس وعمال يجمع مش عارف ايه، مش انتوا بقى، لان هم مش كده اصلا، بس بنديهم تحذير يعني للي جاي من حياتهم. بحاول اصنع لهم رؤيتهم، واحد كل همه يجمع فلوس، لان في اطفال بتتربى في بيئات كده، بيئات اصلا ابوه يعني نسال الله العافيه شغال في النهار والليل، زي يعني هو البيئات دي كده، فاللي هو عمال كل همه يجمع فلوس يجمع فلوس يجمع، لغايه ما يا اولاد احنا لينا بيت تاني، هنسكن بيت تاني، هننتقل من المرحله دي لمرحله تانية. والمعلمه هي تتكلم عن القبر، تتكلم عن البعد الجميل اللي فين، اللي في القبر. زي انتوا دلوقتي يا اولاد الحمد لله انتوا ساكنين في الشقه بتاعتكم، بس ربنا اكرمكم وبابا جات له مثلا حته ارض في الشرق، فلسه هناك مفيش كهربا ومفيش مش عارف ايه. بابا يبدأ يبني البيت ويبدأ يدخل فيه كهربا ويبدأ يدخل فيه مية ويبدأ يبيضه ويبدأ يعمل. احنا برضو دلوقتي في بيت اصلا كلنا هنروح ننتقل لي اسمه القبر، احنا هنروح نعيش فيه. فكل واحد فينا دلوقتي ممكن يقدر يعمل ايه، ان هو البيت ده بقى ينوره ويجمله ويعمل فيه عشان يعيش فيه يبقى جميل، وهيعيش فيه هناك بقى ايه، هيبقى مع ربنا وهيبقى الدنيا جميلة وربنا يلحق بباباه ومامته. فبرضو يعني نلفت انظار الولاد ان في دار تانية مسكن، وتركزي في المسكن على ايه، على جمال المسكن، وتركزي مع الولاد على ان انتوا لما ما تلموش كتير المسكن بتاعكم مش هيبقى ايه جميل. يعني لما بتلموش حسنات كتير، لما تشغلوش وقتكم بطاعة، المسكن بتاعكم مش هيبقى ايه جميل. يعني خلينا ناخد منها هذا البعد الترغيبي خلاص. وبعد كده نقول لهم بقى ربنا بيقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، انتوا هتشوفوا بقى لما تيجوا بقى كده الانسان خلاص، وهو اللحظات اللي بيفارق فيها الحياة بقى وخلاص، وهينتقل للحياة الجميلة الجديدة، هيشوف بقى الكلام ده، هيبقى مبسوط وفرحان. لكن التاني بقى هيبقى زعلان ومش هيلاقي حاجة تمام. كلا لو تعلمون علم اليقين. الاولاد نركز معاهم في الجزء بتاع كلا لو تعلمون علم اليقين ده على ان الثقة في الله، ولازم نكلمهم في مثلا لو بابا قال لي كذا ببقى واثق في كلامه ولا لا، بعمل مقتضى الكلام ده ولا لا، بنتقل من بابا. يعني لو قلت له مثلا بابا قال ايه، يا اولاد اللي منكم هيعمل كذا بكره هيروح معايا الرحله، واثقين في كلام بابا ولا لا؟ واثقين، وبنتحرك بناء على كده. برضو ربنا قال لنا ان في دار تانية هننتقل ليها، وان التكاثر بالزياده ده هيضرنا وان ده هيؤذينا. ثم لا ترونها عين اليقين، ان احنا يوم القيامه بقى هنشوف الكلام ده، والناس اللي هي قصرت هتشوف الكلام ده وهتبقى متبهدله وتعبانه. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، انها برضو توصل لهم ان ربنا هيعدد عن النعيم ده، وفي نفس الوقت برضو ربنا يسألنا شكرتوه ولا لا. وممكن نحكي لهم هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم انعكاسا لهذه الايه القضية، نحكي لهم من باب الشكر وتذكر نعمة الله خلاص، ان هو شوفوا ازاي بقى تذكر نعمة الله، وشوفوا ازاي كان بيشكر ربنا وازاي فرحان. ونكلمهم هنا بقى عن جزء الشكر والرضا، والرضا والشكر والكلام ده، ان الانسان يستكثر من الطاعة ماشي، ما يستكثرش من 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 الامور المباحات او المعاصي او غيرها خلاص.
طيب مش
احنا بنركز على انشطه في حصه القران، مش متدبر يعني، هو بس المهم ان انا كل همي الدرايه يفهموا الصوره كويس. لما انشط
المدخل ده مثلا عليه ده كان هيبقى جميل، المدخل ده واحد بيلم حاجه الولاد وان ده غلط
درايه بس، مش عايز انا مش عايز اكتر منه يفهم ربنا بيقول له ايه لسه. ده اللي انا حتى اصلا انا مش انا حتى ما بكلمش كتير في الجزء بتاع الطفل اصلا، جزء الطفل ده محتاج برضو، بس ده في المتدبر. انما انا بتكلم انا المعلمة عايزة تكون متصورة هي بتشرح ايه، بس عايزة يكون فهم من الاخر. يعني انا بأهل المعلمة اصلا اكتر، يمكن مش يعني الطفل مش شغلني كتير، لانها لو فهمه كويس هتفهمه، لان هما كده كده هيحكوا للولاد والولاد هتسأل، فبدل ما يخبطوا يقولوا حاجة كويسة. وفي نفس الوقت صراحة صراحة انا شايف ان قصار المفصل كفيله في بناء معلم، لو هي يعني بناء هي انسانه صاحبه رساله، يعني ما قالهاكم التكاثر دي تظبطها هي نفسها، يعني تظبط لو هي نفسها اتظبطت كل الاجيال اللي وراها اتظبطت. لا زلت بقول ان هي رمانة الميزان، بس لو نجحنا في بنائها هنبني اللي وراها. يعني حاولوا الحاجات اللي هي الولاد اصلا المعاني دي اصلا هم قابلين انهم يترعبوا منها، فحاولوا الحاجات دي اعرضها لهم بصورة ده احنا يعني غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه، يعني اعرضها لهم بالصورة دي. يعني هم هيجي عليهم مرحلة يبقوا كده، بس انا قلت لازم نعزف على الوتر، ما عندهمش تقصير، ما عندهمش تفريط، ما عندهمش هيترهبوا ليه؟ يعني ليه يعبدوا ربنا رهبة؟ ليه ما يبقاش شوقهم للموت شوق للقاء الله اللي هم بيحبوه اللي هم نفسهم يشوفوه؟ طاقة الحب دي طاقة هائلة جوه قلوبهم. انا ما بقولش ان دي العبادة بس اقصد ان ده المناسب لمرحلته. الله المستعان. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.